بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى تابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد عشنا وإياك أيها المشاهد الكريم في الحلقة السابقة مع يوسف عليه السلام، وقد لبث في السجن بضع سنين، فما يئس ولا قنط من رحمة الله، بل صبر وثابر حتى تحولت تلك المحنة إلى منحة، وجاء الرخاء بعد الشدة، واليسر بعد العسر، وتلك سنة الله سبحانه وتعالى. يبتلى المؤمن على قدر إيمانه، الأمثل فالأمثل. هذا يوسف عليه السلام في سجن ضيق، في شظف من العيش، في قيد عن الحرية، لكن قلب يوسف عليه السلام كان قلب حر مؤمن مطمئن واثق بالله سبحانه وتعالى، يؤنسه وينير له الطريق ويفرج عنه الكروبات. ويأتي مشهد تال لذلك حينما يرى الملك رؤيا ويريد تأويلها ويقصها على كبراء حاشيته لكي يفتوه في تلك الرؤيا، وهم يردون عليه أن الذي رآه أضغاث أحلام، أخلاط نفسية في الباطن، وليس لهم علم بهذا التأويل، إما لأنهم يجاملون الملك حتى لا يقولون له إن هناك شدة أو مداعة ستحدث من دلالة تلك الرؤية، أو لأنهم آثروا الصمت والسكوت لعدم علمهم فلا يفتون فيما لا يعلمون. وهنا يظهر ذلك الفتى الذي صحب يوسف عليه السلام مدة في السجن، وكان مصاحبا له، وقد عرف خلاله الكريمة وصفاته الحميدة وسلوكه وأدبه وتواضعه ورقته في معاملته وعلمه، فتذكر فدلهم وقال لهم: كلفوني بالذهاب إلى يوسف عليه السلام وأنا آتيكم بتأويل تلك الرؤيا. ولتعش معنا أيها المشاهد الكريم، فما أحلى أن تعيش في ظلال آيات كتاب الله عز وجل، في ظلال أحسن القصص، لكي نأخذ العظات والعبر والدروس المستفادة. عش معنا بمشاعرك وأحاسيسك، وتدبر تلك الآيات الكريمات لكي يستفيد منها المؤمنون عبر العصور. إنها رؤية، لكنها كانت فيها دلالات تحدث في كل عصر وأوان. يقول عز من قائل: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادكر، أي تذكر بعد وقت وادكر بعد أمة: أنا أنبئكم بتأويله. فأرسلون إلى من سيذهب إلى يوسف عليه السلام. التقى بيوسف عليه السلام وبدأ بهذا النداء الطيب: يوسف أيها الصديق. وعلقنا على تلقيبه بالصديق، وهذا خلق عال، فالرجل تسمو مكانته وتعلو منزلته بالصديقية، وهذا هو يوسف عليه السلام. لكننا نأخذ الرقة والأدب في الخطاب: يوسف أيها الصديق، أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. ويلهم الله يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم الذي يهيئه ربه عز وجل للاصطفاء وللدعوة إلى توحيده عز وجل وإلى مكارم الأخلاق وحميد الصفات. فماذا كان جواب يوسف عليه السلام؟ قال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. توقفوا قليلا هنا وهو يؤول تلك الرؤية: تزرعون 7 سنين دأبا. ولا يكتفي بالتأويل، إنما يوجه النصيحة. يوجه النصيحة، ما المطلوب بعد أن يزرع ويجد ويجتهد ويأتي المحصول الوفير؟ هل يبذرون ما أنعم الله به عليهم ويسرفون فيه فتكون العاقبة خسرة؟ لا، إنه يوسف عليه السلام، إنه يوسف الصديق. قال: تزرعون 7 سنين دأبا. وذكرنا أن من الإعجاز البياني وكلام الله كله معجز أن يأتي الفعل مضارعا لاستحضار الصورة، وكأننا نرى ما من يخاطبهم يوسف الآن وهم دائبون على العمل يزرعون لكي يجنوا محصولهم. نصحهم بنصيحة غالية، حبذا لو أننا في عالمنا المعاصر في واقعنا الحاضر، ومصر مشهورة بأنها بلد الزرع وبلد الخير، قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، بمعنى لا تقوم بدراسة السنابل كلها، فهذا عند تخزينه وبقائه مدة قد يصاب بالآفات وبالسوس. ولكن النصيحة الغالية قال لهم ابقوا هذه الحبوب في سنابلها فتظل محفوظة بعناية الله ورعايته. والجميع يعلم انه الى وقت قريب في الريف كان الزراع يحرصون على بقاء عيدان الذرة والارز والقمح في السنابل فعلا فلا تصيبها الآفات. تلك نصيحة غالية قالها يوسف ونفذوها، فكانت العاقبة أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بنعمة الصبر، وكانت النتيجة تفريد الكرب وتلك المداعة. تزرعون 7 سنين دأبا، 7 سنين نعم، خطة 7 سنين حتى يعيش الناس في الخير ويجنون ويجودون ذلك العمل، ثم يدخرون لا يبذرون ولا يسرفون، ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد. يا سبحان الله، بعد هذا الخير بعد 7 سنوات ستكون مجاعة. مجاعة ليست شهرا او شهرين او سنة او سنتين، انما 7 سنين عجاف تقضي تلك السنوات على المخزون الذي زرع. ولذلك كان من الحكمة أن يقوموا بالادخار وأن يحتفظوا بتلك الحبوب في سنابلها استعدادا لماذا؟ لوقت المجاعة. ومن شأن المؤمن أن يخطط بتوفيق الله سبحانه وتعالى وأن يأخذ في الأسباب، فإذا أخذ في الأسباب أعطاه الله سبحانه وتعالى ما يريد. وقديما قالوا قدر لرجلك قبل الخطو موضعه. سنوات 7 مجاعة اشترت في التاريخ، المجاعة في أيام يوسف عليه السلام، كيف تصرفوا؟ هل جلسوا يبكون على ما فات؟ هل يأسوا من رحمة الله؟ وكانوا طبعا قوما ليسوا على دين صحيح، لكن العقل الرشيد، ولكن نصيحة يوسف عليه السلام جعلتهم يشعرون أن وراء هذه المجاعة وراء تلك الشدة وراء هذا الامتحان تفريج، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ماذا يراد بذلك؟ دبروا أقواتكم، احتفظوا ببعض البذور لكي تلقوها في الأرض مرة أخرى فينبت النبات، ما نسميه الآن بيقول التآوي، احتفظوا بشيء من التآوي. إنما إذا جاءت الشدة وجاءت المجاعة على الجميع أن يتكاتف وأن يتعاون وأن يجد وأن يعمل وأن يصون أنعم الله سبحانه وتعالى عليه. ما أحوجنا في واقعنا المعاصر إلى أن نحافظ على زروعنا، على مؤسساتنا، على مصانعنا، على مدارسنا، على طرقاتنا، على اقتصادنا، على تعليمنا، على أخلاقنا، وفوق هذا وذاك نعتصم بحبل الله عز وجل وبإيماننا وثقتنا بالله عز وجل واطمئناننا إلى وعد الله، هو الذي ينصر الحق على الباطل، هو الذي يحول الشدة إلى رخاء، هو الذي يجعل العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. لذلك قال عليه الصلاة والسلام حينما تليت الآية: لن يغلب عسر يسرين. آية جاءت فيها كلمة عسر مرتين، لكن إن مع العسر يسرا، يسر منكرة، العسر فيها ألف واللام، إذا أعيد المعرف كان نفس المعنى، إنما إذا أتت الكلمة نكرة وكررت كانت الثانية غير الأولى، فيها زيادة في المعنى. لذلك إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، مقابل العسر الواحد يسرين. هذا يعلم الناس كيف يصبرون على لأواء الحياة، وكيف يتصرفون وفق تخطيط محكم. نسمع في العالم المعاصر خطة خمسية، خطة عشرية، طب لماذا لا نأخذ بهدي القرآن الكريم ونعمل خطة لسبع سنوات، فنعمل ونجد ونزرع ونحصد، والزرع والحصد جزء من منهج الإنسان في الحياة، فليس الزرع والحصد مقصودا لذاته، إنما إذا كان الحث والنصح على الدأب على الزرع فليكن أيضا الدأب على العمل في كل مؤسسات الدولة، بل يشمل ذلك الأمة كلها. وصدق ربنا العظيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إذن نأخذ من هنا، هذا يوسف عليه السلام قال: تزرعون سبع سنين دأبا، سنين الرخاء، فما حصدتم تعليم للزراع وللقائمين على أمر الدولة، للقائمين على أمر التخطيط. نحن الآن في مصر نسعى جاهدين نحاول أن نزرع آلاف الأفدنة حتى يكون طعامنا من كما قال بعض العلماء من فأسنا، ليكون رأينا من رأسنا. أما من تسول طعامه فلا رأي له، فهل نزرع؟ من زرع حصد. فلننهض جميعا ولنصبر على اللأواء وعلى الشدائد. حينما جاءت السنين العجاف لم تنهدم كنانة الله في أرضه ولم تنتهي من الوجود، إنما أخذوا بالأسباب، والله سبحانه وتعالى يعطي الأسباب لهذا وذاك. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. من جد وجد كما يقولون، ومن زرع حصد. من أخذ بأسباب العلم وفقه الله إليه، من أخذ بأسباب الجد والعمل وقام على التخطيط السليم رزقه الله سبحانه وتعالى. وآيات الله سبحانه وتعالى في الكون شاهدة على وحدانيته، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. ثم إذا بيوسف عليه السلام يقابل 7 سنوات محصول، 7 سنوات عجاف، ثم 7 سنبلات خضر. نعم، وقت الرخاء 7 سنين الأول، ثم وأخرى يابسات، ثم تأتي بشرى من إلهام الله ليوسف. لو عدنا إلى رؤيا الملك لرأيناها قاصرة على السنوات 7 الأول السمان، و7 سنوات العجاف، و7 سنبلات خضر كناية عن وقت الرخاء والخير، وأخر يابست. لكن رأينا أمرا عجبا، يقول يوسف متمما تأويل الرؤيا: ثم يأتي من بعد ذلك عام. سبحان الله، ويحدد بعام سنة. نعم، لم يقل ثم يأتي من بعد ذلك وقت، لا بالتحديد. إذن هو إلهام من الله سبحانه وتعالى. ماذا يحمل ذلك العام من خير؟ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه، أي في هذا العام، يغاث الناس وفيه يعصرون. وهنا نلحظ أيضا من الإعجاز البياني فيه تقديم الجر والمجرور، ثم يغاث الناس، وكأنه يوجه أنظارهم من الذي يغيثهم. وقد بلغ تلك دعوة التوحيد لصاحبيه في السجن: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ عام فيه يغاث الناس، والذي يغيث الناس جميعا من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هو خالق السماوات والأرض وخالق الناس، هو وحده الذي يغيثهم. فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقد يتساءل امرؤ كيف يكون ذلك الغوث بنزول الماء من السماء؟ من الذي ينزل الماء من السماء؟ إنه الله سبحانه وتعالى. من ينبت النبات في الأرض؟ الله سبحانه وتعالى. من يجعل النبات ينع ثمره ويستوي عوده؟ الله سبحانه وتعالى. إذا لابد أن يؤمن الناس بالله سبحانه وتعالى، وأن يكون اعتمادهم عليه وتوكلهم عليه ولجوءهم إليه ودعواتهم إليه. فيه يغاث الناس، وصدق ربنا العظيم: وجعلنا من الماء كل شيء حي. فهل يشكر الناس أنعم الله عليهم؟ هل يشكر أهل مصر خاصة وهذه المشاهد تجري على أرضها، ويوسف عليه السلام هو الذي يؤول تلك الرؤية، ونحن بين الزرع والحصد والادخار والتخطيط، ونرى مصر ولله الحمد لا يزال الخير يجري، ونيلها من فضل الله وفيض الله يأتي بالخير من الله سبحانه وتعالى. فهلا نحافظ على هذا حتى يغاث الناس وحتى يعيشوا في رخاء ورغد من العيش؟ ألم يقل لنا ربنا: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة؟ يا سبحان الله، نعم، الناس يخشعون لله، والكون كله خاشع لله، والأرض خاضعة لله. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إنه على كل شيء قدير. إذن إذا ما جاء أمر شدة بعد رخاء، فمن شأن المؤمن الحق أن يصبر على الأمرين: الصبر على الخير وعلى الشر، على وقت الرخاء ووقت الشدة. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه المؤمنين عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ألهم يوسف عليه السلام، ثم يأتي من بعد ذلك وهو الآن لم تمر السنوات، الآن هو في بدء التأويل، يعني سنعيش 14 عاما، ثم يأتي العام 15، 7 سنوات رخاء، 7 سنوات عداث، يأتي العطف بثم التي تفيد التأخير، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، نظرا لأن الحبوب التي تعودوا عليها تعصر آنئذ، يشيرون إلى كثير من المزروعات التي كانت مشهورة، زيت السمسم، زيت كذا، زيت كذا كذا، وهذا يؤدي إلى الانتعاش وإلى الرواد الاقتصادي وإلى الخير في الأمة. فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. هكذا يأتي الرخاء بعد الشدة واليسر بعد العسر، لكن بعد التخطيط السليم الرشيد واختيار من يخطط على منهج يوسف عليه السلام. وقد أمرنا نحن المسلمين أن نتأسى برسل الله عليهم الصلاة والسلام، فإذا عشنا مع يوسف عليه السلام في أخلاقه وفي تخطيطه فلنأخذ من ذلك عظات وعبر. نعود إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل.
أوسكار تي في شو، دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكمل.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر ويغذيه ويمنع التقصف والتساقط ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه ويمنع التساقط والتقصف ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه، وداعا للشعر التالف والمجهد وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين، لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-20-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوم دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالي.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجود.
زيت كنوز ترينا لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله، لا اله الا الله،
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك، او الاتصال باقرب دولة لك.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي. قل لي لماذا، قل لي لماذا، قل لي لماذا لا تصلي. تشتاق أن تلقى وجوها للناس من جار وخل، وتغيب عن لقيا مليك وصاحب الوجه الأجل، فتعيش في وهم وغم تشكو من العمر الممل.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الفلاح، حي على الفلاح، لا إله
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد، فقد عدنا وإياك أيها المشاهد الكريم لكي نواصل الحديث مع يوسف عليه السلام الذي طلب منه أن يؤول رؤيا الملك، لكنه لم يكتفي بتأويل الرؤيا، إنما رسم له طريق الخلاص من تلك الشدة، من تلك المجاعة القادمة، 7 سنين عجاف، ولم يتردد في النصيحة، وقال الحق، ورسم للملك خطة يواجه بها هذه المحنة حتى لا تقع الأمة في ضيق. وهكذا يكون شأن من يستشار، لابد أن يكون أمينا، وعلى من يستشيره أن يأخذ بنصيحته. ولله ضر القائل، إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه، وإن أبو أمر عليك التوى فشاور لبيبا ولا تعصه، وإن باب أمر عليك التوى فشاور لبيبا ولا تعصه، وإن ناصح منك يوما دنا فلا تتباعد ولا تقصه. على كل من يستشار في أمر من الأمور أن ينصح لله، أن ينصح لخير الأمة، وهذا هو يوسف عليه السلام يرسم ذلك الطريق، ثم يبشر ولا ينفر. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، خلاص يأتي الخير مضرارا، وتأتي النعم الكثيرة، يكثر الزرع والحصد والفواكه التي تعصر، فيكثر الرواج الاقتصادي، ويعود الناس إلى رغد العيش مرة أخرى. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، وهذا هو الذي دعا الملك إلى أن يرسل في استدعاء يوسف عليه السلام من سجنه، وقد كان بعد تلك الفترة قد نسي أن ذلك السجين قد يكون اتهم في أمر ما، أمر بسيط ولكنه في السجن، فبعث إليه ونعيش مع آيات كتاب الله عز وجل. وقال الملك نعم، لأنه جاءه بالتخطيط السليم بالبشر بكيفية الخروج من الأزمة. فهل لكل مستشار في عالمنا المعاصر في مصر المحروسة في كنانة الله في أرضه أن يستشار أهل النهى والعقل وأهل التخطيط السليم، وأن يتعاون الجميع على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان، حتى تنهض مصر وتطير بجناحيها، ولنأخذ جميعا في الأسباب حكاما ومحكومين، رجالا ونساء، وأن نعتصم جميعا بحبل الله، فإن الوحدة رحمة والفرقة عذاب، وشر ما تبتلى به الأمة أن يتفرق أبناؤها وأن توزعهم الأهواء والشهوات وأن يخربوا بيوتهم بأيديهم وبكيد أعدائهم. إن على كل عاقل رشيد أن يستمع إلى النصح وأن نعود إلى منهج الله وأن نتدبر آيات القرآن الكريم، ولو أننا طبقنا الخطة التي وضعها يوسف والأمة الآن لا شك تعاني فترة انتقال بعد ليل دامس بعد 60 عاما في الظلام، انبثق الآن النور، لكن هناك من يريد العيش في الظلام، فليقم ولينهض أولو الرأي أهل الإيمان، فلينهض المؤمنون بالعمل، ولنتغلب على الصعاب وعلى العقبات بالتخطيط السليم بالعمل الجاد بالعلم النافع بالرجوع إلى أهل الخبرة وأهل الرأي إلى المستشارين في كل ناحية من النواحي، فإن اليد لا تصفق وحدها، وإذا فرق الرعاة اختلاف علموا هارب الذئاب التجري، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا فرق الرعاة اختلاف علموا هارب الذئاب التجري، والله حذرنا من الفرقة حتى لا يكون هناك فشل، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. صبر الملك بناء على نصيحة يوسف، وعاش بين الرخاء والشدة إلى أن جاء ذلك العام. ولذلك لما توسم في تأويل تلك الرؤية أن الذي أول ذلك عقل رشيد سديد كامل، أراد أن يستدعيه، وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. يا سبحان الله، سنرى هنا الأنفة والعزة والثقة في الله سبحانه وتعالى، سنرى الحرص على الطهر والنقاء والصفاء، وأن يخرج من هذا السجن ليس مهرولا إلى الملك، إنه في سجن في شظف من العيش، فإذا طلبه الملك كان عليه، هذا أمر يعني لا ينكره أحد، فليسرع ملبيا جاءه الفرج من ذلك الملك وليخرج من السجن. فلماذا قال يوسف ما قال؟ لأنه يرى أن عذاب الجسد في السجن أمر هين، لكن الأمر الصعب هو عذاب الروح، عذاب النفس، عذاب الضمير. وقد اتهم زورا وبهتانا، وقيل عليه ما قيل، فكيف يخرج من السجن إلا بعد أن يطمئن إلى أن الجميع عرف أن يوسف عليه السلام ذو صحيفة بيضاء، وأنه ذلك الفتى الذي سيجتبيه ربه عز وجل ويهيئه لحمل رسالة التوحيد وهداية الناس. لذلك لم يسرع ويهرول إلى الملك، لكنه قال له، لذلك الرسول الذي جاءه يقول له يريد الملك أن تقابله، يعني تخرج من سجنك لمقابلة الملك. إنه وهو في السجن أيضا مع الملك، وفرق بين ملك الملوك وبين ملك الدنيا. إن يوسف في السجن مع ملك الملوك بعقله وقلبه وروحه وجسده وإيمانه فلا يخشى إلا الله، ولذلك لم يرد أن يخرج من السجن إلا بعد أن يعلم الجميع أن صحيفته بيضاء، وأنه لم يرتكب ذنبا ولا فاحشة. يا سبحان الله العظيم. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول، أي الذي أرسله الملك لكي يبلغه، قال ارجع إلى ربك، ارجع إلى سيدك أولا الذي بعثك، هناك أمر يجب أن يجلى وأن ينشر على الملأ، سل سيدك، سل الملك، قل له ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. الله، سبحان الله، ده هو لبث في السجن بضعة سنين، لكن يذكره كأنه يقول ملك سل عن الحادثة التي حدثت في قصرك. وقال نسوة في المدينة، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. ثم دعوته إلى أن يطيع أمر امرأة العزيز، فهن مشاركات في هذا الاتهام. لكن من أدب يوسف عليه السلام، وقلنا هو الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا وعلى نبينا محمد صلوات الله وسلامه. يقول في تكليفه لذلك الرسول: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، لم يقل له ما بال امرأة العزيز، لكنه راعى الأدب مع اتهامه: ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. كلمة الرب أطلقت على الملك، لكن رب يوسف عليه السلام هو الله سبحانه وتعالى المربي لخلقه العليم الحكيم القوي العزيز الرافع الخافض المعز المذل القهار الجبار المنتقم. هنا نرى المقابلة: ارجع إلى ربك أي سيدك فاسأله، ثم يذيل الآية: إن ربي بكيدهن عليم. رب يوسف عليه السلام هو رب العالمين، هو الله وحده لا شريك له، وهو العليم بما حدث ويحدث وسيحدث، وكأنه يقول له: إن الله سبحانه وتعالى ربي يعلم ما حدث، والحقيقة ناصعة وليس كهذا الادعاء الذي ادعاه سواء كانت امرأة العزيز او هؤلاء النسوة. ان ربي بكيدهن عليم. بلغت الرسالة الى الملك، فعقد اجتماع، قال: ما خطبكن؟ ماذا حدث؟ ما هي المشكلة التي حدثت؟ وأراد أن يستعيد هذا الشريط: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ ما الذي حدث؟ قلنا: حاشا لله، شهادة، ما علمنا عليه من سوء. نعم، ظهرت البراءة، ظهرت طهارة يوسف عليه السلام، ظهرت عفته على ألسنة هؤلاء، والملك يسمع، والملك يسمع وينصت. وهنا جاء الكلام الفصل. النسوة قلنا حاشا لله، من قبل قلنا حاشا لله ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم، لكنهن في ذلك الوقت مجاملة لامرأة العزيز كشأن الساكنات والساكنين في القصور وفي الطرف وفي نعيم الدنيا، تكون المجاملة في الباطل. وقد وجهنا يومها الكلام إلى يوسف: أطع مولاتك. يطيعها في ماذا؟ يطيعها في الفاحشة؟ لا يطيع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهذا هو يوسف عليه السلام، يوسف الصديق. لذلك بدأ العزيز أو الملك يريد أن يتقصى ليعرف حقيقة ما حدث. قال: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. ولننظر إلى كلمة، إلى تنكير كلمة سوء، ما علمنا عليه أي شيء يسيئه، ما علمنا عليه من سوء. وهنا قالت امرأة العزيز، سبحان، أنطقها الله سبحانه وتعالى لتكون البراءة كاملة وليكون الطهر الذي تحلى به يوسف عليه السلام. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، ظهر بوضوح، خلاص لم يعد هناك انكار ولا اتهام، الآن حصحص الحق. أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك، أي هذا القول، الشهادة بالبراءة، الشهادة بصدقه، ذلك ليعلم. طب ده يوسف الآن في السجن لا يشاهد هذه الاجتماعات، لم يحضر لا مع الملك ولا مع النسوة ولا مع امرأة العزيز، لكن أدرى الله الحق على قلبها. ولهذا يقولون دائما إن الهيبة قد تكون، قد تلقى في قلب إنسان حتى ولو كان فاسقا، يرى في هذا شخص الهيبة ويرى العزة ويرى الكرامة، وهذا هو يوسف عليه السلام. ذلك ليعلم، ليبلغه هذا الأمر، أني لم أخنه بالغيب، هو ليس حاضر، ولو قالت ما قالت لوددت من يصدقها مرة أخرى، لكن الله سبحانه وتعالى أدرى الحق على لسانها لكي يكون يوسف الصديق قمة الطهر والعفة والأمانة. والأمانة، ذلك ليعلم أني لم أخنه في غيبته، لم أخنه بالغيب. لماذا؟ وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. نعم نعم، الله سبحانه وتعالى يهدي المؤمنين، يهدي أهل الأمانة، يهدي أهل الخلق الكريم، لكن الخائنين عاقبتهم خسرى، والله يدفع عن عباده المؤمنين. ولذلك على المؤمن أن يكون دائما مع الله يفوض أمره إليه. ولننظر ونحن نعيش هذا المشهد، هذا الاجتماع في قصر الملك، الجميع يتكلم، أين يوسف؟ أين يوسف؟ من الذي يدافع عنه؟ إن الذي يدافع عنه ربه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ولذلك قلنا في أول حديثنا عن الأخلاق في دعوة يوسف عليه السلام أن تلك الصورة نزلت تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وتسرية عنه. والله سبحانه وتعالى يقول له: إن الله لا يهدي كيد الخائنين، وأمره بالصبر، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هو الذي يرد كيد الكائدين عن المؤمنين الصادقين، وهو الذي أمر رسوله والمؤمنين: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. رزقنا الله وإياكم العمل الجاد الصالح، والعلم النافع، والصبر على الشدائد، وهدانا وإياكم سواء السبيل، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.